بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد أيها الإخوة، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب البخل. وروى فيه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: جد بن قيس، على أننا نبخله. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح، وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. جد بن قيس الذي سأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان سيد بني سلمة، هو جد بن قيس بن صخر بن خنساء، وكان ممن ينسب إلى النفاق، كان ممن ينسب إلى النفاق على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الجد ابن قيس نزلت فيه قول الله عز وجل: ومنهم من يقول: إذن لي ولا تفتني. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى غزوة تبوك وأمر الناس بغزو بنات الروم إلى غزو الروم، قال: أغزو الروم تنالوا بنات الأصفر. فقال الجد بن قيس: قد علمت الأمصار أني إذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتن، ولكن أعينك بمالي. فنزل فيه قول الله عز وجل: ومنهم من يقول: ائذن لي ولا تفتني. قال الله عز وجل: ألا في الفتنة سقطوا. وأيضا ذكر أن في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيح قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ألا نفر كلنا. الصحابة بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على ألا يفروا يوم الحديبية. قال: إلا الجد بن قيس، فإنه اختبأ تحت بطن ناقته. فكان الجد بن قيس ممن يغمص بالنفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه مات في خلافة عثمان، قيل إنه تاب من النفاق وحسنت توبته. والنبي عليه الصلاة والسلام انتزع منه سؤدده، انتزع منه سيادة بني سلمة، وأعطاها لعمر بن الجموح، وعلل ذلك بأن الجد بن القيس فيه بخل، فيه بخل، والسيد لا يصلح أن يكون ماذا؟ لا يصلح أن يكون بخيلا. قال عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوأ من البخل. ثم أعطى السيادة، سيادة وزعامة بني سلمة إلى عمرو بن الجموح، وهذا من خيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من خيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أسلم في أول دخول الإسلام إلى المدينة. فحينما سمع عمرو، وكان عمرو بن الجموح قائما على بيت أصنامهم، ولذا لما جاء مصعب بن عمير إلى المدينة يعلم الناس، بعث إليه عمرو بن الجموح يقول: ما هذا الذي جئتمونا به؟ قالوا: إن شئت جئناك فأسمعناك القرآن. فقال: نعم. فقرأ صدرا من سورة يوسف، فقال عمرو: إن لنا مؤامرة في قومنا، يعني أنه أمير في قومه. فخرجوا ودخل على مناف، مناف كان صنمه الذي يعبده، فقال: يا مناف، تعلم والله ما يريد القوم غيرك، فهل عندك من نكير؟ فلم يجب شيء، فقلده السيف وخرج. فقام أهله فأخذوا منه السيف، فلما رجع قال: أين السيف يا مناف؟ ويحك، إن العنز لتمنع إستها، والله ما أرى في ذلك من خير. ثم ذهب وخرج وأوصى أهله بمناف خيرا. فماذا فعل أهله وقد دخلوا في الإسلام؟ أخذوا مناف صنمه وربطوه بتيس وألقوه في بئر، فلما رجع سأل عن مناف فقالوا هذا هو في البئر. فقال ألا تعلمون أني سيدكم وألست سيدكم؟ قالوا بلى. قال فإني أشهدكم أني قد آمنت بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بايع النبي عليه الصلاة والسلام وكان أعرج رضي الله تعالى عنه، كان أعرج فأراد أن يقاتل في غزوة بدر، أن يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، فلم يأذن له أبناؤه. ثم إنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام ومات رضي الله تعالى عنه شهيدا في غزوة أحد. النبي عليه الصلاة والسلام انتزع السيادة من الجد بن قيس وجعلها في عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الغيبة إذا كانت للمصلحة، فإنهم قالوا في الجد بن قيس بماذا وصفوه؟ قالوا إنه بخيل، وصفوه بالبخل، وهذا الوصف غيبة. أنت تقول عن فلان أنه بخيل، ما هي الغيبة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال الغيبة ذكرك أخاك فيما يكره. أنت تقول عن فلان بأنه بخيل، فلان شحيح، فلان أعور، فلان أشبه ذلك، فلان شديد، فلان ما يكره الناس ذكره من الأوصاف، هذا غيبة، لا يجوز ذكر الناس بهذه الأوصاف. النبي عليه الصلاة والسلام قال الغيبة ذكرك أخاك فيما يكره. قيل يا رسول الله فإن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني بعض الناس يتكلم في فلان، يقول فلان بخيل، فلان من الناس بخيل. طيب يا أخي هذا غيبة، يقول لكنه بخيل أصلا، لكنه إيش يقول؟ يقول هو بخيل، أنا ما يجيب شيء من عندي، ما يجيب شيء من عندي، هو بخيل. وفلان قزم، فلان قزم مثلا. طيب ليش تقول عن فلان أنه قزم؟ يقول إنه هو فترة قزم. فيحتج بماذا؟ بأن هذا فيه موجود. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. الغيبة هي أن تقول فيه ما يكره حتى لو كانت فيه. طيب إذا لم تكن فيه، ها هذه أعظم، هذه أعظم. أن تقول فلان مثلا فلان لص، فلان لص وليس بلص، فلان ليس بلص، فلان عادل مستقيم معروف السيرة، فلان حرامي مثلا كما يقول بعض الناس، هذه ليست غيبة، هذه بهتان. فإن كان، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ماذا؟ فقد بهته. والبهتان أعظم من ماذا؟ من الغيبة. الغيبة النبي عليه الصلاة والسلام، عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حسبك من صفية، أو حسبك من زينب أنها قصيرة. النساء خاصة الضرائر تغار الضرة من ضرتها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عنده عدد من النسوة، منهن زينب بنت جحش. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها في حق زينب إنها قصيرة، قالت حسبك من زينب أنها قصيرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وكانت زينب نعم قصيرة، لكن لا أحد يحب أن ينعت بأنه قزم أو أنه قصير، أو أن يذكر بالأوصاف التي لا يحب أن تنقل عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فالغيبة يا إخوة محرمة، الغيبة محرمة. ولذلك لكن الغيبة تجوز إذا كانت إذا كان فيها ما يبيحها، إذا كان هناك ما يبيح الغيبة يجوز. كان يذهب المرء عند القاضي يشتكي فلان سرق مالي، هذا غيبة وليست غيبة؟ غيبة، لكن يجوز أن يطلب ماله، فلان سرقه ماله. وكذلك يجوز ذكر الرجل حتى يحذر الناس منه، رجل فاجر، ها، رجل معروف بالفجور ومعروف بالسرقة ومعروف بالكذب، فيذكر للناس حتى الناس تحذر منه. لو جاء مثلا خاطب يريد أن يخطب امرأة والناس سألوك قالوا تعرف فلان؟ تقول نعم. وانت تعرف أنه سيء، هل يجوز أن تذكر للناس أنه سيء؟ نعم يجوز أن تذكر للناس أنه سيء. تقول هذا لا تزوجه، هذا فيه كذا وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا، حتى لا يزوج. فيجوز أن تذكر الناس أو ذكر عيوب الناس حتى يحذر، أو إذا كان يتحقق في ذلك مصلحة من المصالح. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا إنه بخيل، ولا شك أن أمر السيادة يحتاج إلى لا يصبح فيه البخيل. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم، فدل على جواز ماذا؟ الغيبة، إذا كانت للمصلحة. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من هذا الفوائد هذا الحديث أخبر أن البخيل لا يكون سيدا، البخيل لا يكون سيدا، وهذا حق، فإن السيادة تأبى البخل، السيادة تأبى البخل، والرجل قد يسود الناس من غير قوة، وإنما يسودهم بماذا؟ بكرمه، ويسودهم بحلمه، ويسودهم بعلمه. أما البخل فإنه لا يجتمع مع السيادة إلا إذا كان ممقوتا، البخيل إذا كان سيدا فإنه يكون ممقوتا مبغوضا لا يحبه الناس. أيضا من فوائد هذا الحديث أن البخل من الأخلاق السيئة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله عز وجل من البخل، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن ضلع الدين وقهر الرجال. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى بعد هذا الحديث حديث وراد كاتب المغيرة، وهو المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وعن منع وهات وعقوق الأمهات وعن وأد البنات. هذا الحديث في الصحيحين من حديث هنا من حديث أبي الزبير، لا هو من حديث نعم عبد الملك بن عمير، حديث عبد الملك بن عمير، خرجه البخاري أيضا ومسلم في الصحيحين من حديث الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي عن وراد كاتب المغيرة أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه المغيرة إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات. قال وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات وأد البنات. إذن هنا البخاري رحمه الله تعالى اختصر الحديث. معاوية رضي الله تعالى عنه هو معاوية ابن أبي سفيان، هو أول ملوك الإسلام، وهو خال أهل الإسلام، لأن أخته كانت تحت النبي عليه الصلاة والسلام أم حبيبة رضي الله تعالى عنها بنت أبي سفيان، كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاوية أخوها، وأم حبيبة هي أم المؤمنين، ولذلك معاوية رضي الله تعالى عنه يلقب بخال المؤمنين. وهو أول ملوك الإسلام رحمه رضي الله تعالى عنه، وكان من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب إلى المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه يسأله أن يكتب إليه شيئا مما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على علمه رضي الله تعالى عنه، يدل على مدى علمه رضي الله تعالى عنه. فالمرء مهما عظم ومهما بلغ من الجاه فإنه لا يستنكف أن يسأل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن هديه صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نهى عن قيل وقال، قال سمعته أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وعن منع وهات وعقوق الأمهات وعن وأد البنات. هذا الحديث أيضا معناه خرجه الإمام مالك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وهذا الحديث أفادنا حديث أبي هريرة أفاد أن الكراهة الموجودة في حديث المغيرة بن شعبة كراهة تحريم، كراهة تحريمية. لماذا؟ لأنه في حديث أبي هريرة قال ماذا؟ قال ويسخط، والسخط هو الغضب، السخط هو الغضب. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين نهى أو كان يكره أو ينهى، هذا النهي المراد به التحريم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن قيل وقال، ما المقصود بقيل وقال؟ المقصود بقيل وقال هو الحديث الذي لا معنى له ولا فائدة، الحديث الذي ليس من ورائه فائدة. والإسلام أيها الإخوة جاء بحفظ الألسن، جاء بحفظ الألسن، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل قال كف عليك هذا، قال وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان أيها الإخوة مطلوب من المسلم أن يكفه وأن يحفظه إلا من خير، إلا من خير. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن، كان عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث، نعم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول المسلم إذا لم يجد في الكلام خيرا فإنه يصمت، ينظر المتكلم في الكلام الذي سوف يصدر منه، إذا كان فيه خير فإنه يتكلم به، وإذا كان فيه شر إنه يسكت، وإذا تساوى الشر مع الخير يصمت. لماذا؟ إنه لا يدري، لا يدري عاقبة الكلام، الكلام له أثر، الكلام له أثر، في الكلام له أثر كأثر السيف، الكلام له أثر كأثر السيف. ولذلك سمي الكلام كلاما، لماذا؟ قالوا لأن سمي لأن الكلام لأن الكلم قالوا هو الجرح، الكلم هو الجرح، والمكلوم هو المجروح، والكلام سمي كذلك لأنه يجرح ويؤثر في القلب كما يؤثر السيف في البدن، كما يؤثر السيف في البدن. وقال بعضهم إن اللسان لوصال إلى سبل في الحق لا تهتديها السبل الذبل. فاللسان له أثر كبير جدا، لذلك ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه، أن يحفظ لسانه وأن يكفه. وكم من لسان أردى صاحبه وأوقعه في ماذا؟ بعد العز أوقعه في المذلة والعياذ بالله، خاصة أيها الإخوة في وقت الفتن. فإن على المسلم أن يكف لسانه وأن يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا في خير، لا يتكلم إلا في خير. إذن المقصود بقيل وقال هو الكلام الذي لا فائدة من ورائه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وكثرة السؤال، رح يجي إن شاء الله إضاعة المال. وأما قوله عليه الصلاة والسلام كثرة السؤال، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى في أحاديث كثيرة عن كثرة السؤال، نهى في أحاديث كثيرة عن كثرة السؤال. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام قال ذروني ما تركتكم، في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فأعاد السؤال مرة واثنتين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقال أنس رضي الله تعالى عنه كنا نهينا أن نسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال وكان يعجبنا أن يأتي الرجل من الأعراب فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأعراب قد رخص لهم ما لم يرخص للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال أقمت في المدينة سنة، يقول أتيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام سنة، يقول وما يمنعني من الإقامة في المدينة إلا أني أخشى سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا صار من أهل المدينة ومن سكانها فقد منع من المسألة وهو يريد أن يسأل. ولذلك يقول جابر رضي الله تعالى عنه يقول مرة رشونا أعرابيا فأعطيناه دابة لكي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فوالله عز وجل في القرآن أدب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. وهذه الآية نزلت في النبي عليه الصلاة والسلام كما في أنه كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس رضي الله تعالى عنه فأكثر الناس البكاء، أكثر الناس البكاء، وفي رواية فأكثر الأنصار البكاء. لماذا أكثر البكاء؟ لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب، علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد غضب. قال عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس رضي الله عنه فأكثر الناس من البكاء، لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب. قال وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقول سلوني سلوني، النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول سلوني سلوني. قال أنس رضي الله تعالى عنه فقام رجل فقال يا رسول الله أين مدخلي، أين أكون؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت في النار. فقام عبد الله ابن حذافة رضي الله عنه فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. وكان حذافة إذا تعايا مع الرجال يعير بأبيه، فقال من أنت؟ فقال أبو من أبي؟ قال أبوك حذافة. قالت له أمه بعد ذلك قالت له ما يؤمنك أني فعلت ما قد يحدث من بني آدم فتنسب إلى غير أبيك؟ قال رضي الله تعالى قال والله لو نسبني إلى عبد قال لانتسبت إليه. قال ثم أكثر النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلوني سلوني. قال فبرك عمر رضي الله تعالى عنه على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي فلم أراك اليوم في الخير والشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثم نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم تأدبوا بهذا الأدب. ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول ما رأيت خيرا من أصحاب محمد نهوا عن السؤال فلم يسألوا إلا بضع عشرة سؤالا وكلها في القرآن. يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن اليتامى، ها كل الأسئلة التي سألوها سألها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب الله عز وجل. فكثرة السؤال قد نهي عنه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. المنهي عنه كان كثرة السؤال ولم يكن أصل السؤال، ولم يكن أصل السؤال. ولذلك سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الأسئلة فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرهم بأن يتحللوا من عمرتهم قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. ومن ذلك أيضا أن ذاك الرجل الذي كان يكثر السفر قال يا رسول الله الفطر في السفر أفضل أم الصيام؟ فقال أي ذلك شئت فافعل. ومن ذلك أيضا أن أسئلة حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن الله قد أتانا بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال وهل بعده من خير؟ قال نعم وفيه دخل. ومن ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل أرأيت يا رسول الله إن ولي علينا أمراء يأخذون منا حقنا ويسألون حقهم؟ قال أدوا الذي عليكم. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كان المنهي عنه ماذا؟ كثرة السؤال. كان المنهي عنه كثرة السؤال. طيب، أولا أيها الإخوة، اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على النهي عن أسئلة التنطع. أسئلة التنطع منهي عنها، وهي الأسئلة التي ليس المقصود من ورائها فائدة علمية، لا يقصد السائل من ورائها فائدة علمية، وإنما يقصد مجرد معارضة ماذا؟ المتكلم. ولذا أو أسئلة ليست لها فائدة، ليس لها وزن أو قيمة للمتكلم. ولذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان أناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي أحدهم فيقول من أبي، ويأتي آخر تظل ناقته فيقول يا رسول الله أين ناقتي؟ فجاء النهي عن ذلك. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ومن ذلك أيضا أيها الإخوة ما يسأله بعض كثير من الجهلة، يقولون كم قميص كان ليوسف عليه السلام، أو كم قميص ذكر في كتاب الله، وش فائدة هذا السؤال؟ وش فائدة هذا السؤال؟ ليس من وراء فائدة. ها؟ أين التقى آدم وحواء؟ أين التقى أشلكت؟ ها؟ ما الفائدة من هذا السؤال؟ ليس من ورائه فائدة، ليس من ورائه أثر، وليس من ورائه فائدة. فمثل هذه الأسئلة هذه من هذه الأسئلة لا يستحسن حتى من المجيب أن يجيب عليها، لأنها أسئلة لم يسألها النبي عليه الصلاة والسلام، وليس فيها تأدب مع النصوص الشريعة، لأن الله عز وجل لم يذكر مثل هذه الأمور. طيب، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى عن كثرة المسائل والاستفهام إذا عن كثرة المسائل والاستفهام إذا كان السائل يريد العلم والمعرفة. فقال كثير من أهل العلم إن ذلك ليس بمنهي عنه وليس بمحرم، قليله ولا كثير. إذا كان السائل يريد الاستفادة ويريد التعلم فإن هذا ليس بمنهي عنه، بل هذا مطلوب، هذا مطلوب، ويدل على ماذا؟ ويدل على حرص المرء على دينه. وإذا أردت أن تعرف مدى حرص الإنسان على دينه انظر عن الأسئلة التي يسألها، انظر عن الأسئلة التي يسألها. بعض الناس لا يكترث بالسؤال أصلا، يتعامل مع الناس، يبيع ويشتري، يتعبد ويفعل كل شيء من دون سؤال، من دون سؤال أهل العلم، حالة مثل حال العوام. هذا لا يهمه إذا كانت عبادته صحيحة أو ليست صحيحة، لا يهمه الدرهم الذي دخل في جيبه حلال أو الدرهم الذي دخل جيبه ماذا؟ حرام، لذلك لا يسأل. فهذا ليس بمهتم في دينه. الذي يسأل السؤال يدل على اهتمام المرء على دينه، اهتمامه في دينه. ولذلك قال كثير من أهل العلم، قالوا إن النهي عن كثرة السؤال كان متى؟ كان على زمن النبي عليه الصلاة والسلام فقط. أما بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يجوز السؤال ويجوز كثرة السؤال. قالوا ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت لأجل مسألته. والتحريم متى يكون؟ في زمن التشريع، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد زمن التشريع فلا يكون ماذا؟ فلا يكون هناك تحريم أو أمر آخر. طيب، هذا قول كثير من أهل العلم أيها الأخوة، وقال كثير أيضا من السلف، كثير من السلف وكثير أيضا من أهل العلم كالإمام البخاري رحمه الله والحافظ ابن رجب الحنبلي، قالوا إن النهي عن كثرة السؤال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا في ما بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فالنهي عن ذلك ليس فقط لأجل ماذا؟ المنع من التشريع، من التحريم، لا، ليس الأمر ذلك، بل لأن كثرة الأسئلة إما أن تكون في أمر هو واقع، أمر هو واقع يحتاج المسلم إلى معرفة حكمه، فهذا واجب معرفته وهذا لا ينكره أحد، هذا لا ينكره أحد. وإما أن يكون عن أمور غير موجودة، أمور غير موجودة، عن أمور غيبية مثلا، أمور غيبية، أو مثلا مسائل افتراضية، مسائل افتراضية. المسائل الافتراضية تسمى مسائل أرأيت، مسائل أرأيت. سأل رجل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن طواف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يطوف حول البيت ويستقبل الحجر ويقبله. فقال الرجل أرأيت إن زحمت، أرأيت إن زحمت، أرأيت إن عجزت؟ فقال له عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال اجعل أرأيت عند اليمن، قال اجعل أرأيت عند اليمن. لماذا؟ هذه تسمى أسئلة أرأيت، هذه الأسئلة أسئلة افتراضية، أسئلة افتراضية. هذه الأسئلة هي التي اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكمها، فكثير من السلف ينهى عن مثل هذه الأسئلة. وقال بعض أهل العلم لا، هذه تسمى أسئلة النوازل، ومن المفيد معرفتها، من المفيد معرفتها حتى إذا وقعت عرفنا ماذا؟ عرفنا العلاج، عرفنا العلاج. أقول أكثر السلف أيها الإخوة على ذم هذه الأسئلة، على ذم هذه الأسئلة. أولا لأن فيها تضييع للزمان بما ليس موجودا، تضييع للزمان بما ليس موجودا. كثير من الأسئلة أو الافتراضات ليست موجودة الآن، وأنت النصوص الشرعية، أنت أمرت بتصديق النصوص الشرعية، الذي أمرت به هو تصديق النصوص الشرعية، وتصديق النصوص الشرعية إذا كانت أوامر فإن تصديقها يكون بماذا؟ بامتثالها، وإذا كانت نواهي فإن تصديقها يكون بماذا؟ باجتنابها، وإذا كانت أخبارا فإن تصديقها يكون بماذا؟ بالإيمان بها واليقين بما دلت عليه هذه الأخبار، هذا هو المطلوب. أما الافتراضات هذه ففيها تضييع للأوقات وتضييع للأزمان وشغل للمتكلم فيما ليس أوانه، فيما ليس أوانه. أيضا فيه شغل للمسلم ما هو أولى منه، ما هو أولى منه، وهو ماذا؟ الاشتغال بالتعبد لله سبحانه وتعالى. أيضا في هذه الأسئلة، أسئلة النوازل، أسئلة أرأيت، فيها تحريش للشيطان، فيها تحريش للشيطان. فالناس حين يأتي السؤال افتراضيا ليس له ماذا؟ ليس له واقع، ولسنا بحاجة إليه، لسنا بحاجة إلى السؤال. من طبيعة البشر اختلافها في الأفهام واختلافها في التفكير، وبالتالي اختلافها في ماذا؟ في النتائج، في النتائج والأجوبة. فيقول فلان بهذا الجواب وآخر يقول ذاك الجواب، ثم يتعصب فلان لجوابه ويتعصب فلان لجوابه وفلان، ثم وهذا يتعصب له أتباعه وهذا يتعصب له أتباعه، ثم يبدأ هؤلاء بمعادات هؤلاء ويبدأ هؤلاء بمعادات هؤلاء. واضح؟ وهذا من تحريش الشيطان، وأصل المسألة غير موجود، أصل المسألة غير موجود. فلماذا نشغل أنفسنا بالفرقة والخلاف والشقاق فيما ليس له أثر وليس فيه فائدة مرجوة الآن؟ ثم إذا وجدت هذه المسألة مثل ما يقال يحل ألف حلال، يفرج الله عز وجل، يسخر الله عز وجل لأهل الإسلام من ينتزع الأحكام من نصوص الكتاب والسنة. فإن في الكتاب والسنة، في نصوص القرآن، في نصوص القرآن والسنة ما هو كفيل باستخراج الحلول والأحكام التي يحتاجها المسلمون. فمثل هذه الأسئلة تورث الشقاق، تورث الشقاق وتورث الخلاف، والشيطان حريص على نشر مثل هذه المسائل. أيضا مثل هذه المسائل، مثل هذه المسائل تضعف همة العامل، تضعف همة العامل. الآن ذاك الرجل لما سأل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن الطواف حول البيت، قال ابن عمر قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحجر ويستلم. طيب حينما يسمع المسلم مثل هذا الخبر تكون همته لماذا؟ همته لتقبيل الحجر واستلامه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. لكن عندما يفتح باب أرأيت يقول ما عليه، عرف الآن، عرف المخرج وعرف الطريقة، شفت كيف؟ فيعلم من نفسه أنه إذا وجد أقل زحمة قال ماذا؟ لن أفعل، وجدت رخصة. فهذا يضعف همة العامل، هذا يضعف همة العامل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حين أكثروا عليه من السؤال ماذا قال؟ قال ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم قال ماذا؟ قال فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نهاهم عن كثرة الأسئلة وحثهم على ماذا؟ حثهم على العمل. قال فما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذا نهاهم عن كثرة الأسئلة وحثهم ودلهم على ماذا؟ دلهم على العمل، دلهم على العمل. فهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، أن تكون الأسئلة أسئلة يستفاد منها، أسئلة يستفيد منها السائل، أسئلة في واقع الناس وفي معايشاتهم. أما أسئلة ليست موجودة، أو أسئلة تغير الصدور، أو أسئلة تتسبب في الشحناء والبغضاء فيما بين المسلمين، فإن هذه الأسئلة مما قد نهي أو مما نهى عنه السلف رحمهم الله تعالى. طيب، وقول النبي عليه الصلاة والسلام وإضاعة المال، المقصود بإضاعة المال أيها الإخوة له أثر كبير جدا، المال له أثر كبير جدا، ولذلك أمر جاء الإسلام بالحث على اصطناع المال، جاء الإسلام بالحث على اصطناع المال والمحافظة عليه وتنميته واكتسابه، لأن المال كما قال الله عز وجل فيه قوام الحياة، فيه قوام الحياة، والأمة التي لا يكون عندها مال تكون أمة ضعيفة فقيرة يستولي عليها العدو، يستولي عليها العدو. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث أصحابه على الكسب، وحث أصحابه على العمل حتى يكونوا أقوياء يستطيعون بهذا المال أن يبنوا عز الدنيا وعز أيضا الآخرة. وذلك قال عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة صدقة، قال يا رسول الله أرأيت إن لم يجد؟ قال يعمل، قال يعمل فيكسب ويتصدق، يعمل فيكسب ويتصدق. المال يجتلبه الإنسان، يجتلبه من الجلب، من الجلب لكي يصون به عرض ويصون به وجه ولكي يعين به إخوانه، ولكي يعين به إخوانه ويستعين به على طاعة الله عز وجل. الأمة الفقيرة يستولي عليها أعداؤها من قبل المال، يستولي عليها أعداؤها من قبل المال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أطيب الكسب فقال عن أفضل الكسب قال أكل الرجل من عمله، قال كل بيع مبرور وعمل الرجل بيده، قال دلهم على البيع، دلهم النبي عليه الصلاة والسلام على البيع. والله عز وجل في كتابه ماذا قال؟ قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال التي جعل الله لكم قياما. فالمال في قوام الدنيا والآخرة، في قوام الدنيا والآخرة. الشريعة جاءت بالنهي عن إضاعة المال، جاءت بالنهي عن إضاعة المال. والعلماء رحمه الله تعالى يذكرون في تفسير إضاعة المال أوجه، يذكرون في إضاعة المال أوجه، منها التبذير والإسراف، منها إضاعة المال في تبذيره والإسراف به وإنفاقه في الباطل. ما هو التبذير وما هو الإسراف؟ الإسراف والتبذير هو كل درهم، كل درهم تنفقه في باطل وكل درهم تنفقه في حرام، هذا هو الإسراف والتبذير. ولو أنك أنفقت ما في الدنيا كلها وجعلتها لقمة في فم أخيك المسلم ما كان إسرافا. لماذا؟ لأن إكرام الضيف ليس بإسراف، إكرام الضيف ليس بإسراف، ووضع المال حتى لو كان كثيرا في حق لا يكون إسرافا. الإسراف ما هو؟ الإسراف هو وضع المال في الحرام، والتبذير هو وضع المال في الحرام حتى ولو كان درهم واحد. أما وضع المال في ما يرضي الله عز وجل فلو كان كثيرا فإنه لا يكون ماذا؟ إسرافا. سئل سعيد بن جبير رضي الله تعالى عن إضاعة المال فقال أن يرزقك الله مالا فتنفقه فيما حرم الله عليك، فيما حرم الله عليك. هذا نوع من إضاعة المال. أيضا من إضاعة المال إعطاء المال للسفهاء، إعطاء المال للسفهاء. والمقصود بالسفهاء كما قال الله عز وجل قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ذكر كثير من السلف رحمهم الله تعالى أن المقصود بالسفهاء في هذه الآية الأطفال، الأطفال الذين ليس لهم ماذا؟ تقدير للمال. تعطيهم الدرهم روح يشتري شلك، ها؟ روح يشتري شلك ما يتم خمس دقيقة حتى، يضر نفسه ويحرق نفسه ويتلف مال. لا، واليوم أصبح حتى يباع بالآلاف الدراهم تدفع عليه، ولا في منفعة ولا في فائدة، بل مضرتها أكثر من فائدته. وذلك هذا ما نهى الله عز وجل عنه، قال لا تؤتوا السفهاء أموالكم. أيضا قالوا، وهذا تفسير كثير من السلف رحمه الله تعالى، في قول العزوات السفهاء أموالكم، قالوا أيضا النساء. كثير من الناس، كثير من النساء فيها سفه، عندها سفه، تدفع أموال طائلة كثيرة فيما لا فائدة فيه، مظاهر، مظاهر خداع فقط، وهذا من السفه، هذا من السفه. لذلك نهى الله عز وجل عن إيتاء النساء المال إذا كانت تنفقه على وجه السفه. نعم هناك من النساء من هي أعقل من كثير من الرجال، هي من هي أعقل من كثير من الرجال، لكن النساء الطبع الغالب على كثير من النساء ماذا؟ عدم إحسان التصرف في المال وإنفاقه في كذا. ولذلك يروح الجمعية ما يودي حرمته وياه، تأخذ اللي تبغي واللي ما تبغي. وهذا تفسير كثير من السلف رحمهم الله تعالى. طيب القول الثاني، أن الوجه الثاني من أو الوجه الثالث من إضاعة المال هو أن يترك المال ولا يستثمر ولا يصلح ولا ينظر في كسبه. وذلك كثير من الناس عنده أموال لكنه لا يستصلحها ولا ينميها ولا يستثمرها. وذلك عد سبحان الله، انظر إلى الشريعة الإسلامية كيف تهتم بالمال، كيف تهتم بالمال. عدم تنمية المال هذا نوع من أنواع ماذا؟ إضاعة المال. هذا إضاعة للمال وهو أمر محرم، وهو أمر محرم. فعلى المسلم أن يستجلب المال وأن ينميه حتى ينفقه في طاعة الله عز وجل. نعم. قال نهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وعن منع وهات. المقصود بالمنع هو المنع ما يجب عليك، ما يجب عليك من المال، هذا محرم. وهات المقصود منه أن تطلب ما حرم الله عز وجل عليك من المال. وعقوق الأمهات أيضا من العقوق محرم كما قد سبق في الأبواب المتقدمة. وأد البنات من عادات الجاهلية، وقد قال الله عز وجل وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. نعم. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى من حديث سفيان بن عيينة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا، وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب المال الصالح للمرء الصالح. ذكر حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي، قال ثم أتيته ففعلته، قال فأتيته ويتوضأ فصعد إلي البصر ثم طأطأ ثم قال يا عمرو إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله وأرغب لك رغبة في المال صالحة. قال قلت إني لم أسلم رغبة في المال. النبي عليه الصلاة والسلام قال أسلم الناس وآمن عمرو، قال في عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال أسلم الناس وآمن عمرو، قال إني لم أسلم رغبة في المال، قال إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح. ولذلك المال لا يفرط فيه الإنسان، لا يفرط فيه المرء، لأنه نعمة، نعمة يحافظ عليها وبها يصون وجهه، يصون وجهه ويعين إخوانه ويتصدق وينفق في أبواب البر ويكون قائدا له إلى طاعة الله عز وجل. طيب ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى حديث باب، قال باب من أصبح آمنا في سربه. نعم هنا في حاشية كذا الأصل. نعم شوفوا بعدين. طيب قال باب من أصبح آمنا في سربه. ثم خرج عن سلمة ابن عبيد الله ابن محصن الأنصاري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا، فكأنما حيزت له الدنيا. باب من أصبح آمنا في سربه. الأمن أيها الإخوة من أعظم النعم التي يمن الله عز وجل بها على عباده. الأمن، نعمة الأمن من أعظم النعم التي يمن الله عز وجل بها على عباده. ولذلك امتن الله عز وجل على كثير من الأقوام بنعمة الأمن. قال الله عز وجل: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. قال: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وذكر عن قوم سبأ فقال سبحانه وتعالى: قال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى آمنة، قرى ظاهرة، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. سيروا فيها قرى متقاربة، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث. وامتن الله عز وجل أيضا على قريش فقال جل شأنه: قال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال جل شأنه: قال: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وأيضا قال الله عز وجل لأصحابه ممتنا عليهم، قال: واذكروا إذ كنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصر ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فالنعمة هبة من الله عز وجل، هي نعمة من الله سبحانه وتعالى وهبة من الله عز وجل يمن بها على من يشاء من عباده، يمن بها على من يشاء من عباده. والأمن قرين الإيمان، الأمن قرين الإيمان، الأمن والإيمان قرينان لا يفترقان، حيث وجد الإيمان وجد الأمن، وحيث ذهب الإيمان ذهب الأمن. ولذلك قال الله عز وجل: قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إبراهيم عليه السلام خوفه قوم وهددوه، وهددوا بأن يلقوه في النار. قال الله فقال رادا عليه، قال الله عز وجل: وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان. قال: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. إبراهيم عليه السلام قال: وكيف أخاف ما أشركتم، فنفى عن الموحدين الخوف، ثم قال: ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، فجعل الشرك قرينا للخوف، جعل الشرك قرينا للخوف. قال: ولا أخاف، قال: وكيف أخاف ما أشركتم. إذن أهل التوحيد وأهل الإيمان الخوف عنهم منزوع، وأهل الشرك الخوف حليفهم وقرينهم. وإذا قال: ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن، أي الفريقين أحق بالأمن؟ هناك فريقان: أهل الإيمان هم قرناء الأمن، هم أحق بالأمن، وأهل الشرك والبغي والظلم والفجور قرينهم وحليفهم ماذا؟ حليفهم الخوف. قال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا وحققوا الإيمان وأخلصوا التوحيد لله، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن، وزيادة على هذا الأمن أنهم ماذا؟ أنهم مهتدون. هذا الأمن لهم في الدنيا وكذلك هذا الأمن لهم أيضا في ماذا؟ في الآخرة. وقال الله عز وجل أيضا قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. انظر وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لكن الله عز وجل شرط فقال ماذا؟ قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالأمن الأمن إذا أردت أن تستجلبه فاستجلب ماذا؟ سببه، وهو ماذا؟ توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له والتبرؤ من الشرك. قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأهل التوحيد والبراء من الشرك هم أكثر الناس أمنا، هم أكثر الناس أمنا. قد تعتري المرء نائبة مصيبة، قد تعتري المجتمع نائبة ومصيبة، لكن يرزق العافية بعدها ويتعداها. لكن الصفة الغالبة لهذا المجتمع ولهذا الإنسان أهل التوحيد ماذا؟ الأمن والاستقرار. أما الصفة الغالبة على أهل الشرك والبدعة والضلالة والفجور فالصفة والسمة الغالبة عليهم ماذا؟ هو الفزع والخوف، الفزع والخوف. قال الله عز وجل قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فببعض ما كسبوا طلب الشيطان زلتهم بأن أفزعهم وهربوا. وقال الله عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فبسبب الشرك بالله عز وجل قال الله سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وقال الله عز وجل عن بني قريظة قال وأنزل قال الله عز وجل قال وقذف في قلوبهم الرعب، قذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الألباب أو الأبصار بالنظير لا يعتبر يا الألباب والأبصار الأبصار. طيب هذه الآية أيها الأخوة تدل على أمرين اثنين. الأمر الأول أن الأمن هو شعور، الأمن هو شعور وكذلك الرعب شعور، شعور. وهذا الشعور هو يعني هذا الشعور من الله سبحانه وتعالى يقذف في قلوب عباده، يقذف في قلوب هؤلاء شعور الأمن ولو كانوا في أحلك الظروف ولو كانوا في أصعب المواقف يلقي في قلوبهم الأمن، ينزل الله عز وجل عليهم الأمن وينزل على قلوبهم هذا السكينة. كما قال الله عز وجل إذ يغشيكم النعاس أمنة منه في غزوة بدر، في غزوة بدر أو في أحد إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء في غزوة بدر أنزل الله عز وجل عليهم ماذا؟ النعاس. كيف ينام واحد والسيف قدام والسلاح أمامه قصر رغبته مطلوبة لكن الله عز وجل ألقى عليهم ماذا؟ النوم والسكينة وأنزل عليهم الأمن وهم مطمئنين في 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 أحرج المواقف، أحرج المواقف وهم محتاجون إلى هذا الأمن. لكن الواقع يفرض ماذا؟ خلافه، الرعب والخوف. لكن الله عز وجل أنزل في قلوبهم ماذا؟ الأمن. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما كان محاصرا هو صاحبه، هو صاحبه محاصر والمشركون على رأسه، لو كما قال أبو بكر رضي الله عنه قال لو نظر أحدهم إلى أسفل قدميه قال وجدنا، لكن الله عز وجل أنزل عليهم السكين، يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا لا تخف. هود عليه السلام قال الله عز وجل قال وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهل إلا امرأته. خرج عليهم رضي عليه الصلاة والسلام وقال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فالأمن هبة من الله وشعور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد, يقذفه الله عز وجل في قلب العبد حتى لو كان في أشد وأصعب الظروف يعطي ينزل الله عز وجل عليه السكينة وينزل الله عز وجل عليه الأمن. وكذلك الرعب والخوف والفزع شعور يلقيه الله عز وجل على قلب العبد حتى لو كان نايم في بيته مستانس مرة. ولذلك في بني النضير, بني النضير كانت لهم حصون وكانت لهم قلاع. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليحاصرهم كانت عندهم مؤن وعندهم كل شيء يستطيعون أن يصبروا وأن يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام, يستطيع أن يقاتل, كانوا آمنين وكان عندهم قلاع وحصون. النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يستطيع أن يصابرهم إلا فترة طويلة يصبر, لكنهم ماذا ما استمروا إلا قليل. الله يلقى في قلوبهم الرعب والفزع والخوف حتى أخذوا يخلعون أبوابهم من شدة الرعب والفزع والخوف. سلط الله عز وجل عليهم ماذا الرعب والفزع والخوف. فالرعب والفزع والخوف والأمن والسكينة هذه كلها من الله سبحانه وتعالى, هذه كلها من الله سبحانه وتعالى. فالأمن قرين الإيمان, والرعب والخوف قرين الإشراك بالله سبحانه وتعالى, وقرين انتهاك معاصي الله, وقرين غضب الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل إذا غضب على قوم أنزل الله عز وجل عليهم في قلوبهم الرعب وأنزل عليه في قلوبهم ماذا الخوف. فالأمن أيها الإخوة نعمة من الله سبحانه وتعالى, بل هي من أعظم النعم, هي من أعظم الأمن من أعظم النعم, الأمن من أعظم النعم. لماذا؟ لأن بالأمن بهذه النعمة تتحقق مقاصد الدين العظام. مقاصد الدين العظام خمسة, مقاصد الدين العظام خمسة: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال. هذه خمسة ضروريات كبرى في الإسلام, ضروريات كبرى في الإسلام. هذه الضروريات الكبرى لا تحفظ إلا في وجود الأمن, هذه الضروريات الكبرى لا تحفظ إلا في وجود الأمن. إذا ما في أمن تقدرون تصلوا في جماعة المسلمين؟ الواحد يجلس في بيته يخاف على نفسه وعلى عياله. إذا ما في أمن لا يستطيع الإنسان أن يحفظ ماله, لا يستطيع الإنسان أن يحج إلى بيت الله الحرام, لا يستطيع الإنسان أن ينفق, لا يستطيع الإنسان أن يتصدق, لا يستطيع أن يأمر بالمعروف, لا يستطيع أن ينهى عن منكر, لا يستطيع أن يعلم الناس, ها؟ لا يستطيع تعليم الناس ونشر العلم, لا يستطيع كل ذلك, لا يمكن. بسبب ماذا؟ بسبب الفزع والخوف, الناس تخاف على أنفسها. إذا ذهب ذلك, يقول بعض أهل العلم عبارة جميلة, يقول: نظام أمر الدين والدنيا مقصود, ولا يحصل ذلك إلا بإمام موجود. يقول: لو لم نقل بوجوب الإمامة التي يتحقق بها الأمن, قال: لأدى ذلك إلى دوام الاختلاف والهرج إلى يوم القيامة. قال: لو لم يقل للناس إمام مطاع, يقول: لانثلم شرف الإسلام وضاع. لو لم يكن للأمة إمام قاهر, قال: لتعطلت المحاريب, ما يصلون جمعة حتى, ما يصلون حتى جمعة. قال: لتعطلت المحاريب والمنابر, وانقطعت السبل للوارد والصادر. لو خلى عصر من إمام, قال: لتعطلت فيه الأحكام وضاعت الأيتام. مين يتفقد الأيتام والناس يفزع خوف؟ قال: ولم يحج البيت الحرام. لولا الأئمة والقضاة والسلاطين والولاة, قال: لما نكحت الأيام, مين يزوج هذين؟ قال: ولا كفلت الأيتام. لولا السلطان لكان الناس فوضى ولا أكل بعضهم بعضا. تخيل ذهب, تخيل لما توقف عند إشارة المرور, تخيل أن ما في نظام, تخيل ما في نظام, تخيل كيف تصبح الدنيا, تخيل كيف تصبح الدنيا فوضى, فوضى. وذلك الأمن هذا من أعظم النعم التي يمن الله عز وجل بها على أهل الإسلام. وانظر أيها الأخ المسلم إلى الله عز وجل سمى نعمة الأمن, سماه فتحا مبينا عظيما. قال الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما هو الفتح المبين؟ ها؟ في حد يقول ليش الفتح المبين اللي ذكر الله عز وجل؟ صلح الحديبية. سمى الله عز وجل صلح الحديبية فتح. وأي فتح؟ فتحا مبينا. قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلح الحديبية. لماذا صلح الحديبية فتح؟ لماذا صلح الحديبية فتح؟ بسبب المعاهدة التي وقعت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين ماذا؟ وبين مشركي مكة. ما الذي كان في ضمن المعاهدة؟ ما أحد يعتدي على الآخر. هذا بنفسه أعظم الأمر. أعظم ماذا؟ أعظم الفتح. حين يترك المجال لأهل الإسلام يدعون إلى الله ويعلمون الناس دين الله وينشرون دين الله عز وجل، هذا هو أعظم فتح. هذا هو أعظم فتح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عقد صلح الحديبية أي سنة؟ سنة السادسة للهجرة. سنة السادسة للهجرة. وكانوا في الحديبية كانوا كم شخص؟ كانوا 1500. طيب عدد المسلمين كانوا في غزة أحد كم؟ 1000. طيب وكان في صلح الحديبية 1500. قلنا أن الحديبية كانت اتفاقية استتباب أمن، مثل ما يقال أن الأمن يستتب. النبي عليه الصلاة والسلام له أن يدعو إلى الله كما يشاء. من أراد من قبائل العرب أن تدخل في حلف محمد تدخل، من أراد أن يدخل في حلف قريش يدخل. ففتحت الفرصة للنبي عليه الصلاة والسلام لكي ينشر دين الله وهو آمن، وهو آمن. طيب النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية كم كان قلنا؟ 1500. طيب فتح مكة كان في أي سنة؟ السنة الثامنة. بين صلح الحديبية وبين فتح مكة سنتين. في فتح مكة كم كان عدد النبي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحوا مكة؟ 10,000. 10,000 فتحوا مكة. انظر إلى الفتح العظيم، انظر إلى الفتح العظيم. ولكن سماه الله عز وجل فتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. مع أن هذا الفتح كانت فيه بعض الشروط القاسية على أهل الإسلام، بعض الشروط القاسية على أهل الإسلام، مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تنازل عن هذه الشروط القاسية على أهل الإسلام مقابل ماذا؟ مقابل تحقيق الأمن، مقابل تحقيق الأمن. ولذلك كان من ضمن الشروط أن من جاء من قريش مؤمنا يريد أن يدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام، مسلم يريد أن يسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يرد حق كفار. مين يرضى بهذا؟ الصحابة ما يرضى مثل هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وافق على هذا الشرط، وافق على هذا. شوف من جور هذه المشركين، قالوا: من جاء من قريش يريد أن يسلم، يريد أن يسلم فإن محمدا يرده، ومن جاء من أهل من أصحاب محمد يريد أن يدخل في الكفر أو أن يكفر قريش تقبله. هذه معاهدة جائرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها. حتى أول ما عقد النبي صلى الله عليه وسلم أبرم الصلح، جاء أبو جندل رضي الله تعالى عنه ابن سهيل بن عمرو، وكان مسلما أبوه قد ربطه في مكة حتى لا يخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما وقعت الاتفاقية جاء أبو جندل، مسكين ما يدري بالاتفاقية، جاء أبو جندل في قيوده ورمى بنفسه بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى سهيل بن عمرو ابنه ضربه وقال: ارجع، قال: ارجع. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأبي جندل، قال: يا أبا جندل، إنا قد عاهدنا القوم وإنا لا نخونهم، فارجع لعل الله عز وجل أن يجعل لك فرجا. فقال أبو جندل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتردوني للمشركين لكي يفتنوني عن ديني؟ انظر، أتردوني للمشركين لكي يردوني عن ديني؟ فأخذ بيده عمر رضي الله تعالى عنه، قال: اصبر، لعل الله عز وجل يجعل لك فرجا. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم رد من؟ رد أحد أصحابه، وكان يخشى عليه أن يفتن في دينه، يخشى عليه أن يفتن في دينه. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم راعى المقصد الأعظم، راعى ماذا؟ الجانب الأعظم، والمقصد. فالمقاصد أيها الإخوة تسقط دونها أحد المسائل، تسقط دونها أحد المسائل، ويتنازل عن بعض المسائل في سبيل تحقيق ماذا؟ المقاصد العظام، في سبيل تحقيق المقاصد العظام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال، سئل أرأيت إن ولي علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا ماذا نفعل؟ يظلمون يعني. قال اصبروا، قال اصبروا، سألوا الله حقكم وأدوا إليهم حقهم، قال اصبروا، لا تضاربون ولا تطلعوا مظاهرات ولا مسيرة سلمية ولا تسبون أمراءكم ولا تتكلمون عليه بل ادعوا الله له وسألوا الله حقكم، ها؟ سألوا الله حقكم، لا تطلبون حقكم منهم، وإنما اطلبوا حقكم ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. وأدوا إليهم حقوقهم، حقوقهم أدوها إليهم على التمام والكمال. طيب قالوا إلى متى يا رسول الله؟ متى بنتمتذ؟ قال إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إلى متى نصبر؟ قال حتى تلقوني على الحوض. هذا الكلام قاله لمن؟ قال الأنصار، قاله صلى الله عليه وسلم بالأنصار، فإن باب أولى من بعدهم. قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. لذلك أكثر هذا الذي يعمل في العالم الإسلامي هذا من الفساد والإفساد في الأرض، هذا من الفساد والإفساد في الأرض، والذي تدعمه وكالات الأعداء. فالأمن مقصد عظيم من مقاصد الإسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يسأل الله عز وجل الأمن، يدعو الله عز وجل الأمن في أكثر من مناسبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال ماذا يقول؟ يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، الأمن والإيمان. فالأمن قرين ماذا؟ الإيمان. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سأل الله العافية يقول اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. لكن كما قلت لكم أيها الإخوة، الأمن قرين الإيمان. فأي أمة أرادت تحقيق الأمن عليها بتحقيق الإيمان، وأي أمة أرادت يعني أراد الله عز وجل بها شر والعياذ بالله صرف الله عز وجل عنها الإيمان وقذف فيها البدعة والشرك والخرافة، نسأل الله عز وجل يجنبنا وإياكم. وذلك الخرافة والشرك أيها الإخوة، الشرك والخرافة والبدعة والجور والظلم، هذا نذير شؤم، هذا نذير شؤم. ذلك المرء يدعو إلى الله عز وجل ويدعو إلى التوحيد ويدعو إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.